أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في الحاشية الآتية يذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه تفسير المحقق الآخوند لاعتبار اللا بشرطية والبشرط لائية في المقام، وأنه بمعنى اختلاف مفهوم المشتق عن مفهوم المبدأ عن مفهوم المصدر، بحيث يكون مفهوم المشتق سنخ مفهوم لا يأبى الحمل، وأما مفهوم المصدر فهو سنخ مفهوم يأبى الحمل. فالاختلاف بينهما على رأي الآخوند اختلاف ذاتي، وإن كان هذا الاختلاف مرجعه إلى اختلاف الاعتبار، لكن باعتبار أن هذا الاعتبار أخذ في المدلول يلزم من اختلافه اختلاف المدلول، فمدلول لفظ المصدر غير مدلول لفظ المشتق. وأما على رأي صاحب الفصول فإن هذين الاعتبارين طارئان على معنى واحد، فمعنى المصدر ومعنى المشتق أمر واحد ومفهوم فارد، إلا أن الاعتبار يطرأ على هذا المعنى بهذا النحو مرة وبنحو آخر أخرى. ذكر المحقق الأصفهاني هذا المعنى وقد تقدم شرحه وبيان كلمات صاحب الفصول وكلمات الآخوند في ذلك، لكن المحقق الأصفهاني أيضا يكر على هذا المطلب بالتعليق على عبارة الآخوند قدس الله نفسه، حيث استشهد الآخوند على صحة تفسيره بما ذكره أهل المعقول في باب الجنس والفصل، والذي ذكره هنا ذكروه هناك أن الفرق بين الجنس من جهة والمادة من جهة أخرى، وبين الفصل من جهة والصورة من جهة أخرى، إنما هو بالاعتبار، وإلا فالجنس عين المادة ذاتا والصورة عين الفصل ذاتا. ففهم الآخوند قدس الله نفسه من هذا المطلب أن الاعتبار قد يكون مقوما للمفهوم، فالجنس متقوم بالاعتبار لا بشرط، والمادة متقومة باعتبار بشرط لائية، والصورة متقومة باعتبار بشرط لائية، والفاصل متقوم بالاعتبار لا بشرطي. وباعتبار كون هذا الاعتبار مقوما يلزم من ذلك اختلاف المتقوم مع غيره. ذكر المحقق الأصفهاني أنه لا يصح الاستشهاد بهذا المطلب على ما نحن فيه. قال أن مراد المحقق الدواني وصاحب الفصول ما تقدم من أن الاختلاف بين المصدر وبين المشتق إنما هو في أمر خارج واعتبار طارئ، وإلا فالمفهوم فيهما أمر واحد، فمفهوم المشتق عين مفهوم المصدر، إلا أن الفرق بالاعتبار، وهذا الاعتبار لم يؤخذ في المدلول بل هو مصحح للحمل مرة ومانع من الحمل أخرى، ومع صحة الحمل يكون المحمول ذات المعنى. وأهل المعقول لم ينظروا في باب الجنس والمادة إلى الاتحاد المفهومي، بل نظروا إلى الاتحاد في المصداق، فعندما يقولون أن الجنس عين المادة يريدون بذلك أنهما ينطبقان على شيء واحد، ولا يريدان بذلك أن بينهما اتحاداً في المفهوم، وهذا خلاف ما يذهب إليه المحقق الدواني وصاحب الفصول من أن بين المشتق وبين المصدر اتحاد بحسب المعنى والاختلاف في أمر طارئ. هذا مطلب المحقق الأصفهاني في هذه الحاشية. قال في صفحة 231 قوله قدس سره، كما يظهر منه من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة. هذه العبارة يذكرها الآخوند في مقام بيان الاختلاف المفهومي بين المشتق وبين المصدر. قال: لعل نظره السامي دام ظله إلى ما تكرر في كلماتهم من أن الأجزاء الخارجية في المركبات الحقيقية. المقصود بالأجزاء الخارجية المادة والصورة، وهما في الإنسان النفس والبدن، فالنفس صورته والبدن مادته. طبعا عندنا أجزاء فكية وهي ما الأجزاء الفكية هي ما يتحصل بعد فك الاتصال والارتباط بين الشيء الواحد بالقاطع والقاسم والتكسير وأمثال ذلك، ما يتحصل من تكسير الحجارة الواحدة من فتات يسمى أجزاء فكية. والأجزاء الخارجية عبارة عن المادة والصورة، والأجزاء التحليلية عبارة عن الجنس والفاصل، والأجزاء العقلية عبارة عن الوجود والماهية. وربما نترقى في التقسيم بالعاقل إلى الوجود والماهية، عفوا إلى الإطلاق والتقييد وهكذا. قال: من أن الأجزاء الخارجية كالنفس والبدن مثلا إذا لوحظت بشرط لا وبما هي أجزاء متغايرة يعبر عنها بالبدن والنفس مثلا، ومثلهما لا يحملان على الإنسان، لأنك بهذا اللحاظ تحكم بالمغايرة بين البدن والنفس، ولا يقعان في حده، لا يعرف الإنسان بأنه بدن ولا يعرف الإنسان بأنه نفس. وإذا لوحظت هذه الأجزاء الخارجية لا بشرط وبما هي موجودة بوجود واحد يعبر عنها بالحيوان والناطق، وهما يحملان على الإنسان ويقعان في حده، فالأولى أجزاء غير محمولة بخلاف الثانية كالجنس والفصل. فمرجع الاعتبار لا بشرطي والبشرط لائي إلى ملاحظة حقيقة واحدة بحيث ينتزع عنها مفهومان غير قابلين للحمل أو مفهومان قابلان للحمل، بمعنى أن النظر وإن تعلق بحقيقة واحدة لكن المنتزع مفهومان، أحدهما قابل للحمل والآخر غير قابل للحمل، وبإزائهما أيضا مفهومان آخران، أحدهما قابل والآخر ليس بقابل. إذن إذا لاحظنا النسبة بين ما يقبل الحمل وما لا يقبل الحمل نقول عنهما أنهما مفهومان متغايران، فالمشتق مفهوما غير المصدر مفهوما، وبسبب هذا الاختلاف المفهومي يصح الحمل ولا يصح الحمل. هذا تفسير الآخند قدس الله نفسه. لكنك بعد الإحاطة بما تلوناه عليك في الحاشية السابقة لا تكاد تشك في أن غرض المحقق الدواني المنسوب إليه عدم الفرق بين المشتق ومبدئه إلا بالاعتبار ما ذكرناه وما فهمه صاحب الفصول. كأن المحقق الأصفهاني يرجح أن نظر المحقق الدواني يتوافق مع نظر صاحب الفصول من أن مفهوم المشتق عين مفهوم المصدر، إلا أن الفرق أن أحدهما يحمل والآخر لا يحمل، والحمل وعدم الحمل ليس من مقومات المحمول، مع أن غرض القوم من الاعتبارين أيضا هو الاعتبار الوارد على أمر واحد، لكن لا نظر لهم إلى اتحاد الجنس والمادة والفصل والصورة مفهوما. بمعنى كأن مراده أنه حتى لو قلنا أن أهل المعقول في مبحث الجنس والمادة والصورة والفصل ذكروا الاتحاد الذاتي والاختلاف بالاعتبار، لكن لا نظر لهم إلى أن بين الجنس والمادة اتحاد في الذات واختلاف في المفهوم، إنما نظرهم إلى الاتحاد المصداقي كما يراه الدواني في العرض والعرضي بل إلى وحدته. هذا كما يراه، هذا تمثيل لاتحاد الجنس والمادة والفصل والصورة مفهوما. المحقق الدواني يرى أن العرض والعرضية متحدان مفهوما، هما مفهوما أمر واحد. فهل الجنس والمادة كالعرض والعرضي كما يراه المحقق الدواني أو لا؟ يقول المحقق الأصفهاني أنه لا نظر لهم إلى ذلك، هم ليسوا بصدد بيان الاتحاد المفهومي، وإنما هم بصدد بيان الاتحاد المصداقي، بل إلى وحدة المطابق ذاتا واختلافهما بالاعتبار المصحح للمادية والجنسية أو الصورة أو الصورية والفصلية كما أشرنا إليه في آخر الحاشية السابقة. أقول تعليقا على هذا الكلام أن قوله أن غرض القوم من الاعتبارين إلى آخر هذه العبارة شاهد لما ذكره الآخند لا عليه. نرجو إغلاق الميكروفون رجاء. الذي ذكره الآخند يؤيد ما ذكره، أو قل الذي ذكره المحقق الأصفهاني يؤيد ما ذكره الآخند وليس العكس. فلا معنى لجعل ما المحقق الأصفهاني ذلك إشكالا على الآخند، بل هو مؤيد للآخند، لأن الاتحاد المصداقي إنما يعقل مع التغاير المفهومي، وإلا فإذا كان المفهومان واحدا بحسب المفهوم والتصور فالمصداق واحد لا متحد. لا معنى أن يقال أن مصداق الإنسان عين مصداق الحيوان الناطق إلا من باب الإشارة إلى أن مفهوم هذا مفهوم ذاك بدلالة انطباقهما على أمر واحد. فتارة يشار إلى وحدة المصداق للتنبيه على وحدة المفهوم، وتارة يقصد بذلك أن مفهوما ينطبق على مصداق المفهوم الآخر، وهذا هو المراد من الاتحاد المصداقي عادة، وهو الذي ذكره أنه لا نظر لهم إلى الاتحاد المفهومي بل نظرهم إلى الاتحاد المصداقي. مقتضى انحصار نظرهم إلى الاتحاد المصداقي أنه لا اتحاد مفهوميا، وإلا فمع الاتحاد المفهومي لا معنى أن يقال أنهم حكموا بوحدة المصداق من دون نظر إلى وحدة المفهوم. فحكمهم بوحدة المصداق مع قطع النظر عن اتحاد المفهوم دليل على أنهم كانوا يرون أن الجنس غير المادة مفهوما ولكنهما ينطبقان على أمر واحد. وهذا هو الذي ذكره الآخند. الآخند بصدد بيان أن الحقيقة الواحدة ينتزع منها عنوانان متباينان. فما ذكره المحقق الأصفهاني دليل على ما على صحة ما ذكره الآخند قدس الله نفسه الزكية. قوله ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوية والاتحاد. ذكر صاحب الفصول أعلى الله مقامه أنه يعتبر في صحة الحمل في الأمور التي يكون فيها تغاير ما اعتبارات ثلاثة، بدون هذه الاعتبارات الثلاثة لا يتحقق الحمل. الأول اعتبار كل شيء من هذه الأشياء المتباينة بنحو لا بشرطية، لأنك إذا اعتبرت التغاير بينها لم يصح الحمل. الثاني اعتبار هذه الأشياء المتباينة بمجموعها أمرا واحدا، لأنه لولا وحدتها بالمجموع وفي المجموع لم يصح الحمل. الأمر الثالث اعتبار حمل بعضها بالقياس إلى المجموع، وذلك لأنه لو لم يكن هذا الجزء مقيسا إلى المجموع لم يصح الحمل. هذه اعتبارات ثلاثة ذكرها صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية. والذي ذكره صاحب الفصول معلل، فاعتبار لا بشرطية من جهة أن خلاف ذلك يمنع الحمل، لأنه إذا اعتبرت هذا غير ذاك أو اعتبرت هذا نفسه وهو في ذاته مباين لذاك ثبتت المغايرة، ومع المغايرة يمتنع الحمل. إذن لابد من أخذ كل منها لا بشرط، حتى لا يأبى بعضها من الاتحاد ببعض. هذا أولا. ثانيا، لابد من حصول الاتحاد، ولكن لا نقصد بالاتحاد أن يكونا شيئا واحدا، بل أن نعتبرهما مع تعددهما واحدا، بحيث يكون المجموع أمرا واحدا، وذلك لأنه يعتبر في الحمل الاتحاد. ثالثا، أن اعتبار الحمل وأن هذا محمول على شيء موقوف على أن نلاحظ الهيئة الاجتماعية، وذلك لأنه لولا ملاحظة الهيئة الاجتماعية لم يتحقق الحمل بنحو من أنحاء الاعتبار. هذا ما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية. ونحن قبل أن ندخل في حاشية المحقق الأصفهاني التي نظر فيها إلى مطلب الآخند، والآخند ناظر إلى مطلب صاحب الفصول، نشير إلى أن الذي ذكره صاحب الفصول يوافق ما ذكره صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية في حاشيته على إلهيات الشفاء، فقد ذكر في الفصل المعقود لبيان الفرق بين الجنس والمادة أنه يترتب على هذا التوضيح للفرق بينهما أمور، وذكر من جملة تلك الأمور هذه الأمور التي ذكرها صاحب الفصول، وهي الأمور الثلاثة. نقول مع ملاحظة أن الذي ذكره صاحب الفصول ناظر بحسب الظاهر إلى مطلب صدر المتألهين، أن الأعلام في الأصول كالآخند وغيره توقفوا عند ظاهر عبارة صاحب الفصول، فظنوا أن صاحب الفصول قصد أن الاعتبار وحده يكفي لصحة الحمل بين الأمور المتغايرة، ولكن ليس المقصود كفاية الاعتبار لا بشرط وحده، بل ضم إلى هذا الاعتبار اعتبارين آخرين، فكانت الاعتبارات التي هي شرط صحة الحمل ثلاثة، فحملت عبارة صاحب الفصول على جواز الحمل وصحته إذا تحققت هذه الاعتبارات الثلاثة. ثم أورد بعضهم كالمحقق الأصفهاني على هذا المعنى أنه لا يصح الحمل سواء كان الاعتبار واحدا أو كان الاعتبار ثلاثة من جهات ثلاثة، فلا فرق بين الاعتبار الواحد والاعتبارات المختلفة في عدم جواز الحمل وصحته، لأن مناط الحمل الاتحاد في الوجود، والأمران المتغايران بحسب الوجود لا يتحدان بمجرد الاعتبار، اللهم إلا إذا أريد من اتحادهما بمجرد الاعتبار اتحادهما في ظرف الاعتبار الذي يرجع إلى اتحاد الاعتبار المتعلق بهما، لأن وحدة المعتبر تابعة لوحدة اعتباره، فوحدتهما بالاعتبار مرجعها إلى وحدة اعتبارهما. وقد عرفت أن مناط الحمل ليس وحدة الاعتبار ولا الوحدة في وعاء الاعتبار، وإنما صحة الحمل مرهونة ومنوطة بالاتحاد في الوجود، والاتحاد في الوجود غير الوحدة في الاعتبار وغير الاتحاد في الاعتبار. فإن قلت لو أريد بالناطق الذي يحمل على الإنسان النفس الناطقة فلا معنى للحمل بمجرد الاعتبار، صحيح. وذلك لأن النفس الناطقة غير الإنسان، باعتبار أن النفس الناطقة صورة والإنسان مجموع المادة والصورة، لا أنه عين الصورة، فرق بينهما. لكن لما لا يقال أن المراد بالناطق ما له نفس ناطقة؟ وهذا العنوان أي عنوان الناطق كعنوان الضارب ينتزع من الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ. ومن الواضح أن العنوان المنتزع يتحد مع منشأ انتزاعه، فلا مانع حينئذ من حمل الناطق بهذا المعنى على الذات، وإن امتنع حمل النفس الناطقة على الذات. وذلك لأن النفس الناطقة جزء، وأما الناطق فهو عنوان منتزع، والعنوان المنتزع يحمل على منشأ انتزاعه. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه لا يصح هذا المعنى، وذلك لأن انتزاع عنوان الناطق إنما يصح إذا كان لمنشأ الانتزاع وحدة حقيقية، وإلا فمع التباين بين هذا الأمر وهو النفس الناطقة وبين الأمر الثاني وهو الجزء المتمم لحقيقة الإنسان، فلا معنى لانتزاع عنوان واحد من المجموع، لا معنى لذلك. إذن إنما ينتزع عنوان الناطق من الذات بلحاظ التلبس بالمبدأ إذا كان للذات والمبدأ وجود واحد، إذ لولا ذلك لما صح انتزاع عنوان الناطق من البدن ولا عنوان الحيوان من النفس الناطقة، لأن تغاير المبدأ يقتضي تغاير منشأ الانتزاع، فكما أن مبدأ النطق غير مبدأ الحيوانية كذلك ما ينتزع من كل منهما، وكذلك منشأ الانتزاع تغاير المبدأ يقتضي تغاير منشأ الانتزاع، ومع تغاير منشأ الانتزاع يقتضي ذلك تغاير العنوانين المنتزعين، ومع تغاير العنوانين المنتزعين لا يصح حمل الناطق على البدن ولا حمل الحيوان على النفس الناطقة، مع أننا نجد أنه يقال عن النفس الناطقة أنها حيوان، وعن الحيوان في النفس الناطقة أنه ناطق، وليس ذلك إلا من جهة اتحاد وجودهما. ففي الحقيقة إنما يصح انتزاع عنوان الناطق من البدن بلحاظ اتحاد البدن بالنفس الناطقة، لا باعتبار واجدية البدن للنفس الناطقة مع التغاير الذاتي بينهما. ففرق بين واجدية العلة للمعلول وبين واجدية البدن للنفس الناطقة، فواجدية البدن للنفس الناطقة مرجعها إلى اتحادهما، وأما العلة فإنها وإن كانت واجدة للمعلول لكن ليس مرجع ذلك إلى الاتحاد، فذات العلة مباينة لذات المعلول. فلو كان البدن قائما بالنفس الناطقة قيام المعلول بالعلة لما صح حمل العنوان المنتزع من واجدية البدن للنفس الناطقة على البدن ولا على النفس الناطقة، إذن كل ذلك إنما يصح مع الاتحاد، ولو فرضنا التغاير الذاتي لم يصح الحامل. هذا مراده في هذا الموضع. ثم إنه تطرق إلى زعم صاحب الفصول أن التغاير بين الناطق والحساس اعتباري، كما في هذا زيد، يقول كما أن قولنا هذا زيد إنما صح بلحاظ الاختلاف الاعتباري، وإلا فمتعلق الإشارة في هذا هو عين زيد، فهنا واحد حقيقي لكن الاعتبار يوجب تعدده بحيث يكون بأحد الاعتبارين موضوعا وبالآخر وبالآخر محمولا. فذكر صاحب الحاشية المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا الزعم غريب وعجيب، وذلك لأن التغاير بين الحساس وبين الناطق إن تغاير مفهومي، والاتحاد إنما هو في الوجود، لأن هذا حمل شائع صناعي، ومثل هذا ليس تغايرا اعتباريا بل هو تغاير حقيقي، لكن من جهة المفهوم. أقول الإنصاف أن كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه وإن كان في نفسه صحيحا، لكن لا يصح جعل ذلك إشكالا على صاحب الفصول، لأن صاحب الفصول لم يرد ما يعارض هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني، وذلك لأنه يوجد تسرع في محاكمة صاحب الفصول، ولعل ذلك من جهة قصور عبارة صاحب الفصول. لكن الإنصاف أن من لاحظ تمام مطلب صاحب الفصول وأحسن الظن بصاحب الفصول، لأن صاحب الفصول أشار إلى مطالب تؤكد نظره إلى ما ذكره أهل المعقول، خصوصا مع ما تقدم منا من أن الذي ذكره صاحب الفصول ناظر إلى مطلب صدر المتألهين في الحاشية، والذي ذكره صدر المتألهين في الحاشية مرجعه إلى بيان نحو أنحاء الاتحاد في الوجود، وأن بعض الأنحاء تتحقق بالاعتبار، فليس المقصود مقصود صاحب الفصول أن الاعتبار وحده ولو مع فعلية التغاير حقيقة يكفي لصحة الحمل، بل مراده بيان وجه الحمل في بعض الموارد مع ثبوت المغايرة، وأن ذلك الحمل ليس من هذه الجهة بل هو من جهة الاتحاد الوجودي، ولكن هذا الاتحاد الوجودي مرهون بأن نلتفت إلى أن التغاير قد يكون بالاعتبار، ومع التغاير الاعتباري يمكن حينئذ فرض حصول الاتحاد الوجودي بالاعتبار، لأنه إذا كان سبب التغاير الاعتبار انتفى التغاير باختلاف الاعتبار، فيكون الاعتبار بنفسه محققا للمطلوب. طيب، هذا الذي ذكره صاحب الفصول معقول أو لا؟ نقول نعم معقول. مثاله الجنس والفصل، فإنه في الجنس والفاصل يوجد مثل هذا المعنى، بل نقول أنه الأصح أن يمثل لذلك بالمادة والصورة، فإنه في المادة والصورة يكون هناك تغاير، لكن مع ذلك يصح الحمل، وذلك لأن المفروض أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي، ومقتضى كون التركيب اتحاديا أنهما موجودان بوجود واحد، وهذا أمر يقول به صدر المتألهين بل يقول به المحقق الأصفهاني. طيب، هذا المعنى انتبهوا، المادة عين الصورة والصورة عين المادة بمقتضى التركيب الاتحادي، فهل يصح الحمل؟ الجواب أنه لا يصح، والسبب في ذلك أنه وإن كان وجودهما واحدا لكن المفروض أن المادة لوحظت بشرط لا، أي لوحظت بشرط أن لا يكون معها غيرها، والمفروض أن الصورة معها، فلا تكون هذه المادة التي معها الصورة محققة للمادة المأخوذة بشرط لا، الذي هو عين مفهوم المادة، فالمادة عبارة عن شيء ليس معه شيء، شيء ليس معه شيء، ولا نقصد بنفي المعية، نفي المعية بالوجود، بل نفي المعية بحسب الذات، بمعنى أنه وإن كان وجودها عين وجود الصورة لكنها أخذت وحدها، فأخذت بدون أن يكون الزائد الملتصق بها داخلا في ضمنها، وهذا ما يسمى بشرط لا، وقد تقدم مثل هذا في مبحث اعتبارات الماهية، فقالوا أن الماهية المجردة قد يراد بتجريدها اعتبارها بحيث يكون كل ما خالطها خارجا عنها، فالخروج عن الماهية لا ينافي التخليط. فيمكن أن نفرض أن الماهية مخلوطة، لكن مع ذلك نأخذ الماهية وحدها، وهذا من قبيل أن نقصر النظر على ذات زيد من دون أن نلاحظ شاعريته، بل بأن نلاحظ أن ذاته غير شاعريته، لكن نحكم بالمغايرة في مرتبة الذات ولا نحكم بالمغايرة بحسب الوجود. وهذا نحو من أنحاء الأخذ بشرط لا، فإذا ينتفي الحمل حينئذ. لكن لو أخذنا الماهية لا بشرط صح الحمل، لأن المفروض أن الشاعر موجود بوجود زيد، وشرط الحمل الاتحاد الوجودي. لكن انتبهوا الآن، الوجود واحد وزيد مأخوذ لا بشرط، فهل يكفي هذا لتحقق الحمل؟ نقول لا، لأن معنى أخذ زيد لا بشرط أخذه بنحو أعم من أن يكون شاعرا أو لا يكون شاعرا. فإذا اللا بشرطية بهذا المعنى لا تعني أخذ المحمول معه، بل تعني جواز أخذ المحمول معه. والمعتبر في الوجود في صحة الحمل فعلية الاتحاد. طيب، إذا فرضنا أنه أخذ لا بشرط وأخذ الوجود واحدا، فما هو المحمول على هذا الوجود الواحد؟ المفروض أن زيدا أخذ لا بشرط، والمفروض أن وجوده واحد مع الشاعرية، فما هو المحمول؟ المحمول لابد أن يكون غير الموضوع. نعم، ليس مغايرا له من جميع الجهات، بل لابد أن يكون مغايرا من جهة ومتحدا من جهة. فوحدة الوجود هذا شرط الاتحاد، لكن أين المغايرة؟ فإذا لابد من ضم شرط ثالث، وهو أن يكون المحمول غير الموضوع المفروض اتحاده معه بحسب جهة من الجهات. وهذا ما يسميه صاحب الفصول باعتبار المحمول غير الموضوع. إذن لا بد في الحامل من أمور ثلاثة: لا بد من مغايرة الموضوع للمحمول، ولا بد من أخذ الموضوع والمحمول لا بشرط، ولا بد من اتحادهما بالوجود. وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها صاحب الفصول لم ينفرد بها صاحب الفصول، بل ذكرها صدر المتألهين رحمه الله تعالى في تعليقته على الشفاء، أنها من الأمور التي تترتب على توضيح الفرق بين الجنس والمادة. والإنصاف أن الذي ذكره صدر المتألهين وصاحب الفصول صحيح. غاية الأمر أن هذه الأمور الثلاثة، أي الاعتبارات الثلاثة، ليس بينها اختلاف ذاتي، بل هي مختلفة في مقام التحليل. وإلا فمرجع قولنا زيد شاعرون إلى وحدة الوجود الساري من الموضوع إلى المحمول. لكن حتى يكون هذا الوجود الواحد بحسب الخارج مطابقا للقضية المركبة من جزئين ونسبة، فلا بد من إجراء التحليل. إذن المغايرة هنا اعتبارية وتحليلية، ولذلك عبر صاحب الفصول عن ذلك بأنها اعتبارات ثلاثة. طيب، بعد هذا أين الإشكال فيما ذكره صاحب الفصول؟ ليس هنا إشكال فيما ذكره صاحب الفصول، فإشكال الآخند على صاحب الفصول ليس بوارد، كما سنشير إلى ذلك في الحاشية الآتية إن شاء الله تعالى، حيث ذكر صاحب الكفاية أن مقتضى ملاحظة الجزء جزءان أنه لا يحمل على الكل. نقول ليست كل جزئية منافية للاتحاد مع الكل، بل هناك جزئية هي عين الكل، كما يقال شيئية الشيء بصورته لا بمادته. فلاحظوا أننا قد حكمنا بأن الشيء عين الصورة، مع أن الصورة جزء المجموع وليست كل المجموع. فالإنسان بدن ونفس، ولكنه مع ذلك يمكن أن يقال الإنسان عبارة عن نفسه الناطقة. ليست كل جزئية، ليس كل ما هو جزء فهو غير الكل، إنما يكون هذا المعنى صحيحا باعتبار. فمثلا الأجزاء الفكية غير الكل، صح، لأنه ما دام الكل موجودا فلا وجود للجزء، وما دام الجزء موجودا فالكل قد انتفى، لأن الأجزاء الفكية تحصل بالكاسر والقاطع والفاصم وأمثال ذلك، وهذا يستلزم انتفاء الكل، فقسمة الكل تعدم الكل، وأما القسمة التحليلية فلا تعدم الكل. إذن ما يحصل بالتحليل غير ما يحصل بالفك، ما يحصل بالتحليل عين الكل، وأما ما يحصل بالفك فهو غير الكل. إذن الحكم بأن الجزء في العاقل غير الكل إنما هو بلحاظ التحليل. طيب، والمفروض أن التحليل يؤدي إلى الحكم بالاتحاد، لأننا في مقام بيان أن الكل التحليلي عين الجزء التحليلي والعكس. نقول التحليل خصوصيته أنه يلحظ الشيء باعتبارين، هذا معنى التحليل، وليس معنى التحليل التفكيك، ليس معنى تحليل الإنسان إلى قسمته إلى جنس وفاصل بالفعل. كيف والجنس مغمور بكل الأوعية، فلا يوجد الجنس بلا فصل، إذن لا معنى لتحليل الإنسان واقعا إلى جنس وفاصل بمعنى الفاصل بينهما، لا معنى لذلك، الجنس لا ينفصل عن الفاصل، وإنما معنى التحليل أنك تلاحظ الحقيقة المجملة بلحاظ تفصيلي. إذن الفرق باللحاظ لا في الملحوظ، فالملحوظ واحد، وما دام الملحوظ واحد فالجنس عين الكل كما أن الفصل عين الكل، وحينئذ لا يلزم من ذلك مغايرة الجزء للكل. نعم، ما المفروض أن الجزء عين الكل، لكن لا من جميع الجهات بل بالاعتبار، وإلا فباعتبار آخر، لأن الجنس يوجد في غير هذا الفاصل، فبهذا اللحاظ يقال عن الجنس أنه غير الكل. وأما الفاصل فإنه لا يمكن فرضه مغايرا للنوع، لأنه عين النوع، فلا يكون الفصل غير النوع، الجنس يمكن أن يكون غير النوع تبعا للفصل الآخر. إذن الإنصاف أن ما ذكره صاحب الفصول ليس مورد إشكال، إلا من إذا كان مورد الإشكال العبارة، بأن تكون عبارته قاصرة عن توضيح هذا المعنى كما ينبغي، فاللازم أن يوضح كلامه لا أن يجعل ذلك إشكالا على صاحب الفصول. طيب، هل نحن في الواقع في مقام الذب عن صاحب الفصول، أو في مقام تسجيل الإشكال على المحقق الأصفهاني، بمعنى أن إشكال المحقق الأصفهاني ليس بوارد؟ الإنصاف أنه لسنا بصدد تسجيل الإشكال على المحقق الأصفهاني من هذه الجهة، بل نحن في مقام بيان أمر آخر، وهو أن كثيرا من هذه الإشكالات تنشأ من أن التوضيح أولى من الإشكال، فلو وضح المعنى كما ينبغي لأمكن أن نختزل الاختلاف بين المحقق الدواني وبين صاحب الفصول وبين المحقق الأصفهاني إلى أضيق دائرة. فلاحظوا أن المحقق الأصفهاني بعد أن ذكر أن العرض غير الموضوع بخلاف الجنس والفاصل والمادة والصورة، قال إلا أن نقول كما يقول بعض الأكابر أن العرض من شؤون وجود الموضوع. طيب، هذا ليس إشكالا، باعتبار أن صدر المتألهين ذكر أن العرض عين الموضوع، فإذا لا يصح الإشكال على المحقق الدواني، مع أن المحقق الأصفهاني جعله إشكالا أولا، فكان الأولى بالمحقق الأصفهاني أن لا يجعل الإشكال مسجلا على المحقق الدواني، ثم يستدرك بهذا النحو من الاستدراك الذي يوهم أن المبنى ضعيف وأن العرض غير الموضوع، والحال أنه هو ممن يقول بأن العرض عين الموضوع، ومع عينية العرض للموضوع يصح الحمل أو لا يصح؟ يصح. وإذا كان العرض عين الموضوع واقعا، فلما نقول بأن مدلول المشتق مركب؟ لما لا نقول بأن مدلول المشتق هو المصدر لكن إذا لوحظ بلحاظ آخر، أي المبدأ ملحوظا لا بشرط، فيصح كلام المحقق الدواني. إذن منهجيا ينبغي أن نتلمس للمحققين، ولا أقول لكل من هب ودب وألقى القول جزافا، بل أقول أن بعض المحققين لا ينبغي أن نحمل كلامهم بسرعة وعجالة على المطلب السخيف لنشكل عليه ثم نبين المطلب الصحيح، والحال أنه يمكن حمل كلام الأول على نفس المطلب. هذا أولا، هذا منهجيا. ثانيا، من ناحية تعليمية، المنهج الذي تقدم وهو الإشكال ثم بيان المطلب الصحيح يشوش المطلب ويشوش على الطالب، وهذا بالفعل ما نجده في عبارة المحقق الأصفهاني، فإنه يحوم حول المطلب ويدور، ثم في الواقع المطلب أوضح مما يريد المحقق الأصفهاني أن يفهمنا إياه. الحق أن المطلب أوضح من ذلك. طيب، نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 232 قوله: ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوية والاتحاد، وهذا أمر معروف، ولا ينبغي أن يتوهم أحد أن صاحب الفصول في مقام تخصيص هذا الأمر أو رفع اليد عنه تماما، هذا لا معنى له. الإنصاف أن صاحب الفصول من أفذاذ العلماء، مع أن كثيرا من مطالبه تطرح على أنها ليست قابلة للنقاش أو أنها سخيفة أو أنها ضعيفة، والحال أنها في الواقع مطالب دقيقة. قال: ملاك الحمل الذاتي هو الهوية بالذات والحقيقة. الحمل الأول ملاكه الاتحاد المفهومي، والمغايرة بالاعتبار. الحمل الأول ملاكه الاتحاد المفهومي، فقولنا زيد زيد حمل أولي، والإنسان حيوان ناطق حمل أولي. غاية الأمر أن قولنا زيد زيد، الاختلاف هنا بالاعتبار المحض، وكان هذا في مقام التأكيد على أن من توهم أن ذات زيد يمكن أن تسلب عن زيد، فهذا الوهم مدفوع بقولنا زيد زيد، هذا تأكيد. وأما قولنا الإنسان حيوان ناطق فهو اختلاف بين الطرفين، طرفي الحمل، بالإجمال والتفصيل، فالإنسان ملحوظ بنحو الإجمال، والحيوان الناطق ملحوظ بنحو التفصيل، وهذا الاختلاف بالاعتبار، لكنه بالاعتبار الموافق للواقع، وليس هذا الاعتبار من قبيل فرض الأنياب للأغوال، لا بالفرض كما سمعت غير مرة. وملاك الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود والمغايرة بالمفهوم، فلا بد فيه من وجود واحد ينسب إلى صورتين معقولتين بالذات أو بالعرض، ينسب بالذات أو بالعرض إلى هاتين الصورتين، وقد ذكرنا لذلك أمثلة في الطرفين أو في طرف واحد. بناء عليه وعليه فلا يعقل حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر بنحو من أنحاء الحمل. أقول قال في صفحة 236 في الحاشية في الهامش: لا يخفى عليك أن صاحب الفصول في مقام الإيراد أي أنه في مقام بيان هذا المطلب، ثم قال في نفس الهامش: لا أن الحمل في القضايا بهذه الاعتبارات ليورد عليه بأنه خلاف الظاهر، بل صرح بذلك عند تحقيق مختاره. طيب، مع هذا التصريح من المحقق الأصفهاني، لا يليق بمحقق الأصفهاني أن يقدم الإشكال الطويل على صاحب الفصول ما دام سيعترف فيما بعد أن صاحب الفصول ليس في مقام إلغاء شرطية الاتحاد في الوجود، بل هو في مقام بيان صغرى الاتحاد في الوجود وأنه متى يتحقق الاتحاد في الوجود بلحاظ هذا المورد. نعم، قد ترد على صاحب الفصول بعض الإشكالات بلحاظ جهة أخرى، لكن هذه الجهة ليست محل خلاف، هذا ما كنا بصدد الإشارة إليه. قال: وزعم صاحب الفصول، وعرفت أن هذا الكلام ليس بصحيح كما سيعترف به في صفحة 236، وزعم في الفصول إمكان حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر بما محصله ملاحظة كل من الجزئين لا بشرط. وجه الشرطية لمن نعتبر هذا الاعتبار حتى لا يتأبيا عن اعتبار الوحدة بينهما، وملاحظتهما من حيث المجموع واحدا كي يتحقق هناك وحدة مصححة، لأنه لا بد في الحمل من جهة وحدتين، لا بد في الحمل من اتحاد من جهة، ولا بد في الحمل من مغايرة من جهة. زين، لا بد من مغايرة من جهة واتحاد من جهة أخرى، من دون هذين الأمرين لا يتحقق حمل، لأنه مع انتفاء المغايرة لا يكون عندنا شيء يسمى موضوعا وشيء يسمى محمولا، والقضية تتركب من هذين الأمرين وهذين الطرفين، ومع عدم الاتحاد لا رابط بين الموضوع والمحمول، إذن لا بد أن يكون موضوع ومحمول وارتباط، فالموضوع والمحمول جهة الكثرة والارتباط جهة الوحدة. طيب، هل يمكن أن يرتبطا إذا كان كل منهما مدافعا للآخر؟ إذن لا يمكن فرض الارتباط إلا إذا فرضنا الاستعداد من كل منهما أن يكون مرتبطا بالآخر، وهو اعتبارهما لا بشرط. هذا كلام دقيق، وقد أشار إليه صدر المتألهين في حاشيته، وهذا أمر صحيح بقطع النظر عمن قال، ما لا أعلم ما هو وجه الإشكال على هذا المعنى. وفيه كما أن لا بشرطية، طبعا ليس، لا قلنا أن صاحب الفصول لا يلغي شرطية الاتحاد، بل هو في مقام بيان صحة الحمل في بعض الموارد مع الاتحاد مع التغاير كالمادة والصورة، حيث يقولون أن التركيب بينهما اتحادي. طيب، كيف يكون التركيب اتحادي ما دامت المادة غير الصورة؟ قالوا أن بينهما اتحادا باعتبار أن وجودهما واحد، وباعتبار أن كل منهما مأخوذ لا بشرط. فإن قلت: كيف المادة مأخوذة بشرط لا؟ قلت: البشرط لائية في مقام الذات غير اللا بشرطية في مقام الوجود، وكيف يمكن للمادة أن تكون بشرط لا من جهة الصورة، وهذا يعني أنها تطرد الصورة عن ذاتها، والحال أن المادة متقومة بالصورة، فكيف يقال أن المادة أخذت بشرط لا من جهة الصورة؟ إذن في الواقع بشرط لائية المادة إنما هو في مقام الذات ولا بشرطيتها في مقام الوجود، والتركيب الاتحادي إنما هو حكم وجودهما، وجودهما واحد لا أن ذاتيهما واحدة بحسب المفهوم. قال: وفيه كما أن اللا بشرطية لا تصحح حمل أحد المتغيرين في الوجود على الآخر، كذلك ملاحظتهما من حيث المجموع واحدا واعتبار الحمل بالنسبة إليه. يقول حتى لو اعتبرنا المجموع واحدا، مع ذلك يكونان متغيرين في الوجود فلا ينفع هذا الاعتبار. قلت قد تقدم أنه لا يريد صاحب الفصول إلغاء شرطية الوحدة الوجودية، وإنما هو في مقام بيان كيفية حصول الوحدة الوجودية فيما ذاتاهما متغيران كالمادة والصورة. بل الوحدة في الحقيقة وصف اللحاظ والاعتبار، فلا يصح أن يقال هذا ذاك، بل هذا ذاك في اللحاظ والاعتبار الذي مرجعه إلى أنه يجمعهما لحاظ واحد لا وجود واحد. والحمل هو اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود لا الجمع في لحاظ واحد. تتمة العبارة تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء.